بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: غزوة بني المصطلق بالمريسيع في شعبان سنة 6. والمصطلق كما يقول الحافظ في الفتح لقب لرجل اسمه حذيمة أو حذيمة ابن سعد بن عمرو بن ربيعة ابن حارثة، بطن من بني خزاعة. والمريسيع ماء لبني خزاعة، بينه وبين الفرع مسيرة يوم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة بعض جماد الآخرة ورجبا، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6. وفي خلاف بين أهل السير في هذه الغزوة متى كانت، فابن إسحاق هنا وتابعه ابن هشام أنها في سنة 6، وهذا الذي اختاره ابن كثير في كتابه الفصول، وهو قول خليفة بن خياط والطبري، وأنها في سنة 6 بعد الخندق. وجاء عن عروة بن الزبير وقتادة والزهري وموسى بن عقبة والواقدي وابن سعد أنها كانت في شعبان سنة 5، أي وليست سنة 6. واختار هذا القول البيهقي في السنن وفي دلائل النبوة. وعلى هذا القول فهي قبل غزوة الخندق، ليست بعدها، قبل غزوة الخندق، فإن غزوة الخندق كانت في شوال وهذه في شعبان. والذين اختاروا هذا القول احتجوا ببعض الحجج، منها ما جاء في البخاري في حادثة الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك، فلو كانت في سنة 6 لكان هذا الذكر لسعد بن معاذ غلط وهو في الصحيح. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ متى مات؟ مات في الأحزاب في الخندق، فهذه الرواية تدل على أن سعد كان موجودا في زمن هذه الغزوة وفي حادثة الإفك، دل على أنها في سنة 5. وإلا لاحتجنا أن نقول هذه الرواية ضعيفة وهي في البخاري. فعلى هذا استظهر كثير من أهل العلم أنها كانت في السنة 5 في شعبان قبل الخندق بقليل، والخندق كانت في شوال. وهذا الذي اختاره الذهبي وقال هو الصحيح في تاريخ الإسلام. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري ويقال نميلة ابن عبد الله الليثي. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان، كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، وبين الساحل وبين المريسيع قرابة 60 كيلو، وهو في أعلى وادي قديد شمال غرب مكة، يبعد عنها 130 كيلو متر. فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وكونه حصل قتال عند هذا الماء فيه خلاف بين أهل العلم، فابن القيم في زاد المعاد يقول: هذا وهم، ف فلم يقاتلوا، وإنما أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، كما في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فسبى ذراريهم وأموالهم. فابن القيم يعد هذا وهما، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أنه لا بأس أن يجمع بين ما جاء عن أهل السير وبين حديث ابن عمر وهكذا غيره من أهل العلم، فيقول كون النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم على الماء وهم غافلون لا يعني أنهم لم يقاتلوا، فهو جاءهم وهم غافلون فلم يكونوا مستعدين للقتال، ولكن لما داهمهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومعه نحو 700 مقاتل، ثبتوا وتصافوا ودافعوا، لكنهم غلبوا فقتل منهم من قتل وأسر منهم أو أسر أكثرهم، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فلم يكن اللقاء كما يقال معد له، فإنه فاجأهم على مياههم، ولكن ليس معنى أنهم لم يقاتلوا، فما ذكر أهل السير يحمل على هذا، وما ذكره ابن هشام هنا له شواهد. قال وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب ابن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له هشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر بن وبر، سنان يقال له سنان بن تيم الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا، يعني هذا مهاجري وهذا أنصاري، هذا غلام أجير للمهاجرين وهذا حليف الأنصار، فاقتتلا، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال أقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك، أما والله لأن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. وهكذا المنافقون ينتهزون الفرص، وإذا وجد الخلاف يفرحون به لأجل التشويش والتشويه والتنفير. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال مر به عباد بن بشر فليقتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. وهذا فيه فائدة، وهي إشغال الناس بشيء عما هم فيه من الفتنة والإشاعات والأخبار ينسيهم أو يخفف من حدتها، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس. وهذا عند ابن إسحاق سنده حسن له طرق، ويشهد له حديث زيد بن أرقم في الصحيح الذي قد مر بنا. أين مر بنا؟ في أقرب موضع في تفسير سورة المنافقون. نعم. وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه؟ يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا، يعني عطفا وتحننا على ابن أبي ودفعا عنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من زيد بن أرقم بعد أن حلف عبد الله بن أبي بن سلول حتى أصابه كرب شديد، وقال له بعض قومه: أما رضيت حتى كذبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم نزل القرآن بتصديق زيد بن أرقم وبيان كذب المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم ذكر أقوالهم بنصها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر بعد هذا كله، صبر ولم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول للمصلحة، لأنه رأى أنها ستكون مفسدة وإشاعات، وأن هذا الرسول يقتل أصحابه يقفون معه ثم يقتلهم. والإشاعات وإن كانت باطلة فإنها أحيانا ربما تؤثر، فدفعها بالتي هي أحسن أولى من الوقوع فيها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.